الله تعالى لله ما في السماوات والأرض. هو الغني الحميد. الجنة هنا خبرية لله ما في السماوات والأرض، وفيها حصر وطريقه تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التحريم يفيد الحصر. فلله ما في السماوات يعني لا لغيره، لا لغيره بل فله وحده سبحانه وتعالى. وقوله ما في السماوات أي ما كان فيه فيها، والأرض كذلك. وأتى بماء التي لغير العاقل، لأنه يراد بها ملك الذوات والصفات، وإذا يريد بها ملك الذوات والصفات أتي بماء لأنها أكثر، فإن كل ذات لها صفة. وهذا ليس كل ذات عاقله، بل الدواب والبهائم وشبهها من قسم غير العاقل. وقول الله ملك السماوات، قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا وخلقا، والملك يشمل ملك الذوات والتصرف في هذه الذوات. ولهذا قال وعبيدا، والمراد العبوديه هنا العبوديه العامه دون الخاصة، لأن العبودية الخاصة تختص بالطائعين الذين تذللوا لله سبحانه وتعالى طاعة بالمعنى الشرعي. وأما العبادة العامة فهي تشمل كل الخلق، لأن جميع الخلق متذلل لله عز وجل باعتبار الكون والتقدير. ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره، لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا شاء الله. ولهذا عارضوا وأنكروا الشرع واستكبروا عن الحق. قال وعبيدا فلا يستحق العبادة فيهما غيره، في السماوات والأرض ما يستحق العبادة إلا الله، لأنه بمقتضى العقل والفطرة أن المالك الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود. ولهذا يستدل الله عز وجل على وجوب العبادة لماذا؟ بالربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ومر علينا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. وهذا ظاهر أن من له الخلق يجب أن تكون له العبادة وحده. إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه. الجنة هنا استنافية لبيان ما لله عز وجل من هذين الاسمين وما تضمناه من الصفة. إن الله هو الضمير ضمير فصل، ولضمير فصل ثلاث قواعد. القاعدة الأولى التوفيق، الثانية الحصر، والثالثة التمييز بين الخبر والصفة. فإذا قلت زيد الفاضل، فزيد مبتدأ والفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، وأن التقدير زيد الفاضل محبوب مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاضل احتمل أن يكون صفة ولا لا؟ لا، يكون خبرا. ولهذا سمي ضمير حصر. إن الله هو الغني، قال المؤلف عن خلقه، وهو كذلك غني في نفسه، غني عن خيره، غني في نفسه لكثرة ما عنده، لأن كل شيء فهو لله عز وجل، وهذا تمام الغنى. وغني عن خلقه فلا يحتاج إلى أحد، والدليل قوله تعالى فإن الله غني عن العالمين. أما من سواه فإنه مستقل، يستقبل إلى من؟ إلى الله عز وجل قبل كل شيء. ثم إن الناس بعضهم مستقبل إلى بعض، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس بعضهم إلى بعض في حاجة، بل في ضرورة أحيانا، والجميع إلى الله في حاجة وضرورة. أما الرب عز وجل فإنه في غنى عن غيره، كما أنه غني بنفسه أيضا. إذا غناه يتضمن شيئين، شيئين: الغنى الذات بمعنى كثرة ما يملكه سبحانه وتعالى في كل شيء فهو ملكه. الثاني الغنى عن الغير بحيث لا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. وقول الحميد، قال المؤلف رحمه الله: الحميد في المحمود في صنعه. فقصر في التفسير من وجهين. أول قال الحميد بمعنى المحمود، والصحيح أن هذا معنى المحمود والحامد. فهو سبحانه وتعالى حامد من يستحق الحمد، وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل، وهو كذلك محمود على كمال صفاته وتمام إنعامه. يحمد على أمرين: على كمال صفاته وعلى تمام إنعامه. الوجه الثاني مما قصر فيه المؤلف أنه قال المحمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضا، فإن شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرائع وأنفعها للعباد. ومن سمى للخلق طريقا تستقيم به أمورهم فهو أهل للحمد. الآن لو أن أحدا دلك على طريق بلده، طريق بلد، في سفرة واحدة من سفراته، تحمده ولا لا؟ تحمده. فكيف بمن دلك على طريق الآخرة في كل ما تحتاج إليه؟ فالصواب أن حميد بمعنى حامد ومحمود، وحميد في صنعه وفي شرعه. فصنعه الذي هو الخلق يحمد عليه سبحانه وتعالى على إيجاده وعلى إعداده وعلى إمداده، وهو أيضا حميد في شرعه يحمد عليه لما في شرعه من العدل والحكمة والرحمة التي لا نظير لها. وما أعظم الفائدة في اقتران الغني أو اقتران الحميد بالغني، لأنه كما مر علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى أحسن، لكن قد تدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت بما لا باقترانه، حصلت باقترانه. فالغنى مع الحمد يزداد كمالا، يزداد كمالا، لأنه قد يكون الغني غنيا ولكن غنى لا يحمد عليه، مثل البخيل. البخيل الغني غني لكن لا يحمد على غناه لأنه لا يستفاد من ماله، نعم، وقد حرم نفسه من مصلحة ماله. لكن الله عز وجل له الغنى المقترن بالحمد لكمال إحسانه على خلقه من هذا الغنى. إن الله هو الغني الحميد. ثم قال عز وجل: